إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من خصائص دعوة أهل السنة والجماعة ما كان من احترامهم للعلماء، وإن هذه الخصيصة إخواني في الله لهي تتفرع مما مضى معنا من درس أمس، فإن من لوازم الاهتمام والانشغال والاهتمام بالعلم يكون من لوازمه أن تحترم العلماء، وأعني بهم الذين تمرسوا بالعلم الشرعي وأفنوا الأعمار وقضوا الأوقات في تحصيله وتدريسه وبثه ونشره، بل حتى شابت لحاهم فكانوا من أهل الاجتهاد وأهل الفتوى. فهؤلاء العلماء إخواني ينبغي أن يعرف قدرهم ومنزلتهم، ولهذا جعل ذلك من صميم دعوة أهل السنة والجماعة. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن عقيدة أهل السنة، فقال رحمهم الله تعالى: إنهم يدينون باحترام العلماء الهدى. يدينون أي يتدينون. بماذا؟ باحترام العلماء الهدى. فهذا من صميم دعوتهم الاحترام والإجلال والإعظام الذي يليق بعلماء الأمة. وإن هذا الأمر ما ينبغي أن يختص بأهل السنة، بل هو لجميع الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ويجب على المسلمين بعد موالاة ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق بهم القرآن، قال: وخصوصا العلماء. عليك أن توالي، تعظم وتناصر وتحب كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذه من أوثق عرى الإيمان. لكن من أعظمهم إجلالا واحتراما وموالاة هم العلماء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإن الأدلة والمعطيات والقرائن التي تدل على وجوب أن نعتني بهذا الأمر وبهذا المقام، أن نكن الاحترام والإجلال والإعظام لعلمائنا، كثيرة جدا. فمن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة والسلام ليس منا من لا يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، ليس هذا الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام، بأن العالم لا يعرف حقه. لا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء يا عبد الله، بما آتاهم الله من العلم، كانوا أهلا للقيادة، أهلا للزعامة، أهلا لأن تعطى لهم زمام الأمور فيسيرون بالمجتمعات إلى بر الأمان. بماذا؟ بالعلم. وهذه أعظم المؤهلات. ولهذا في سورة البقرة عندما قال لهم نبيهم في بني إسرائيل: إن الله جعلكم طالوت ملكا، استغربوا ما هي المؤهلات التي عند طالوت حتى يصل إلى مركز القيادة؟ فقالوا: ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة في العلم، هذه من أعظم مؤهلات القيادة. للأسف نجد أن بعض الجماعات والفرق لربما ولت أمرها لرجل حده أن يكون مفكر أو مرشد، أو لربما يمتهي مهنة الطب. أين العلم الشرعي؟ يقود جماعة لربما أعضاؤها بمئات الألوف وهو على هذا الضحالة من العلم، ما عنده علم، أين تكون له القيادة؟ فربنا جل وعلا اصطفى طاولوت على من كان في زمنه بأن الله زاده بسطة والجسم العلم، وقدم العلم قبل الجسم لأهميته. فمن كان عالما وقاد المجتمع سيصل بهم إلى بر الأمان. العلماء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هم ورثة الأنبياء، فإن كان من طبقة بعد الأنبياء في الاقتداء والائتساء فهم العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء إبعادهم وإقصاؤهم من حياتنا هو أمارة وعلامة على هلاكنا، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أو في رواية يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يأتي الضلال على المجتمعات بماذا إخواني في الله؟ بإبعاد العلماء، إما إبعادا حسيا بأن الله جل وعلا يقبض الأرواح، أو بإبعادهم إبعادا معنويا بأن نقصيهم عن دورهم الذي ولاهم الله جل وعلا به من النصائح والتوجيهات والإرشاد، نلغي هذا عنهم، نبعدهم ونتكل على أنفسنا ونتخذ من نشاء أن نتخذه، فيكون الحال كهذا الحديث. فإذا بالناس يورثون ويصدرون الجهلة، فسئلوا هؤلاء الجهلة فأفتوا بغير علم، فكان ماذا؟ الضلال لمن؟ لهم فضلوا وأضلوا. ولنا عبرة بقصة الذي قتل 99 نفسا، أراد أن يتوب فسأل عن عالم يسأله عن دينه، لكنه ابتلي بمجتمع كمجتمعاتنا ما تفرق بين العلماء وبين العباد وبين الدعاة، فدل على عابد. الرجل سأل عن عالم لأن هذه مكمن الفتوى في العلم، لكن الناس إذا اختلطت عليهم الأمور فما يفرقون بين العالم وبين غيره، سيكلون الأمور إلى غير أهلها، فدل على عابد على راهب فسأله، وهذا العابد ليس أهل الفتوى لكنه ركب الصعب والذلول فأفتى. فلما سأله عن حالته بأني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال: لا، ما لك من توبة. فكان من هذا التائب القاتل فكمل به 100. انظر يا عبد الله إذا مثال هؤلاء، رجل ليس محله العلم، نعم فيه خير، مصلي مسبح قارئ للقرآن حافظ لكتاب الله جل في علاه، عندهم من مبررات الخير ومن المعطيات، لكن هل هذا وكل هذا أهل أن يكون مفتي؟ لا لا يا عبد الله. وهذا الذي اضطربت علينا الأمور في هذه الأزمان، أصبح الكل يفتي ويهرف بما يعرف وبما لا يعرف. فإخواني في الله، فهذا الحديث بدوره يدل على أننا إذا أقصينا العلماء وأبعدناهم حسا ومعنى كان ذلك إشارة إلى ضلالنا وإلا أننا سندخل في دوامة الله أعلم بمنتهاها. العلماء يا عبد الله هم حماة الدين، هم حماة الدين، فهم الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فكم فتح الله بهم أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما يبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتاب الله الموتى ويدعون من ضل إلى الهدى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. جور، جور في التعامل مع العلماء، لربما أفنوا أعمارهم في خدمة الدين وفي منفعة المسلمين، لربما ضحوا بكل شيء لو لم يكن أن ضحوا وأوقاتهم حتى شابت لحاهم وما عرفوا المرح وما عرفوا هذا اللهو الذي أنت تعيش عليه، كل ذلك في سبيل النصح للأمة، وبعد ذلك يأتي المتهوك ثم يلمزهم ويطعن بهم ويسفع عقولهم، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. العلماء يا عبد الله هم الصمام الذي يقي الفرد والمجتمع من الزيغ والانحراف. إن تمسك الناس فردا أو مجتمعا بغرز العلماء فليعلم أن النجاة معه، ومن أدبر ومن أعرض ومن شاق وخالف أهل العلم فليعلم أنه هالك لا محالة. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين أوتوا وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأخبر ربنا جل وعلا أن الأمور العظام من النوازل الجسام، هذه ليس حقها أن تذاع وأن تطرح لكل أحد، للقاصي والداني الذي يعلم والذي لا يعلم، لا تذيع يا عبد الله بهذه الأمور حتى لا يتصدر من ليس أهلها، وإنما ترد إلى سنته عليه الصلاة والسلام إن وجد لها أمر، أو ترد إلى أهل العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وانظر لصفة العلماء الذين ترجع لهم النوازل، أهل الاستنباط، ليس كل أحد. نحن عبد الله تأتي الأمور العظام مدلهمات من القتل والقتال وإراقة الدماء، ومن هذه النوازل العظام فإذا بها بهذه المسائل ينبري شاب طري لا زال حدث حتى لا يعرف منهجه، حسب أنه درس أو داعي أو مفكر، فإذ به يتكلم بالنوازل العظام وأنا أرى وأنا لا أرى. هذا ليس لك، هذا ليس مقدارك وليس هذا كرسيك. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط، أهل الاجتهاد فقط، هم الذين يتاح لهم الكلام والمجال في القضاء والكلام في مثل هذه النوازل العظام. ومن خالف العلماء ماذا يكون حظه؟ لاتبعتم الشيطان، يكون التبعية للشيطان. وانظر يا عبد الله إلى تاريخ الأمة، لو أردنا أن نعرج على بعض الوقائع ولو على لهذه الوقائع، انظر لحال الناس في الفتن كيف تعاملوا معها في موقفهم من آراء العلماء، بين آخذ بأقوالهم فنجا وبين معرض عنهم فهلك وغوى. انظر لما وقع في زمن الصحابة من فتنة الخوارج، فتنة عظيمة، 6000 خارجي خرجوا على المسلمين. فإذ بابن عباس، ومن ابن عباس؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، من أعلم الصحابة. خرج إلى هؤلاء الفئة الباغية وناقشهم نقاش العلم، بمناقشة، بمناظرة ماتعة تدل على غزارة علمه رضي الله تعالى عنه. فكلما أدلوا بشبهة قمعها، كلما أتوا بأمر فنده، حتى اقتنعوا بصحة ما عليه ابن عباس وأن الذي هم عليه باطل، ما عندهم حجة. فماذا كان؟ آلاف طلبوا النجاة، رجعوا إلى معسكر ابن عباس، ومن ثم إلى معسكر علي رضي الله تعالى عنه، بقي ألفان. هؤلاء ماذا موقفهم من ابن عباس عالم الأمة؟ الإعراض عنه، الإدبار، ركبوا الهوى. كان أمرهم، تركهم علي، لكنهم اعتدوا على سرح المسلمين، فجيش علي الجيوش عليهم فقضى عليهم واستأصلهم عن بكرة أبيهم. هذه هلاكهم، هذه في الدنيا. ناهيك عن عقوبة الآخرة، الخوارج كلاب أهل النار، كما قال بذلك عليه الصلاة والسلام. واقعة أخرى، ابن مسعود عندما سمع وهو في الكوفة عن تلكم الحلق من بعض من يتزعم التعبد لله بإنشاء حلق ما أنزل الله بها من سلطان، فكان ابن عباس وهو العالم، ما كان هناك أحد أعلم منه في بلاد الكوفة في زمن، فذهب إليهم وسأل ما أنتم عليه؟ قالوا يا ابن عباس، حصى نعد به ماذا؟ نعد به الذكر. فقال ابن عباس، هل لا تعدون سيئاتكم؟ فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. ثم قال، يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، فهؤلاء أصحاب متوافرون، وآنيته لم تكسر، وثياب لم تبلى، إما أنكم أهدى من أمة من ملة محمد، أو أنكم مقتحموا باب ضلالة. انظر من أين تفطن لهذا. ناس أمامهم في المسجد، ما هم في مشرب ولا مرقص، في مسجد يذكرون الله بطريقة مبتدعة، لكنه ظن فيهم هذا الظن، أنكم إما أهدى من أمة محمد وهذا مستحيل، أو أنكم مقتحموا أو مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي أبو عبد الرحمن السلمي، قال فرأيت عامة هؤلاء، أي أصحاب الحلق، بمع أنهم ما أخذوا بنصيحة عالم واستمروا ببدعتهم، ثم طال بهم الأمد، ماذا صار؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي، فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. أصبحوا من الخوارج. من أين خرجوا؟ من المساجد. متى؟ عندما خرجوا عن نصيحة هذا العالم، نصحهم بالكف. ما هذا؟ لو أنهم أخذوا بقوله وبنصيحته وإرشاده سلمهم الله جل وعلا، لكن ركبوا الهوى واحتقروا هذا العالم ونصائحه، فاسترسلوا حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم يطاعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقس يا عبد الله، الأمثلة كثيرة في هذا الباب. الجعد بن درهم هذا الذي قتل بسيف الإسلام لزيغه وضلاله وزندقته حين عطل الأسماء والصفات. أتدرون ما شأنه؟ أتدرون ما قصته؟ أتريدون أن تعرفون كيف؟ ذكر ذلك في تاريخ دمشق، أنه كان في زمن وهب بن منبه، في زمن وهب بن منبه من علماء الأمة، فكان هذا الجعد يأتي إلى وهب رحمه الله، لكنه يسأله في مسائل الصفات العويصة، فكان يسأل ويرده، يسأل ويفهمه، حتى قاله وهب بن منبه ذات يوم، قال يا جعد أقصر المسألة، أقصر عن هذا الباب، ليس باب اجتهادي أن تسأل في أسماء الله وصفاته، هذا باب سمعي محض، هذا باب أخباري، تسمع عن خبر الله وتصدق به، تصدق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، ليس تقول لما ولما. فقال يا جعد أقصر المسألة، فإني أراك من الهالكين. قالها، فإني أراك من الهالكين، ما هي إلا فتوى أتى بمنهجه الضال الزندقي بتعطيل أسماء الله وصفاته فقتل. قتل بسيف الإسلام فتحقق فيه قول شيخه إني أراك من الهالكين. وهكذا يا عبد الله قصص كثيرة وكثيرة فيها في تاريخ الأمة قديما وحديثا، والله قديما وحديثا. من طلب النجاة تمسك بغزو العلماء، ومن أبى وغوى فهذا باب الضلال أمامك يا عبد الله. روى ما جاء في حديث في صحيح أصله في صحيح مسلم في قصة يزيد الفقير، كان هذا الرجل شغوفا برأي الخوارج كما يحكي عن نفسه، فخر في جماعة من أصحابه على أنهم يذهبون للحج وبعد الحج سيخرجون على الناس، فكان من لطف الله بهم أن مروا على المدينة، فإذا عبد الله يتكلم في مجلس فاستمعوا لمجلسه. وكان حديث جابر أن تحدث عن الجهنميين وهم أناس من أهل الإسلام يكونوا في جهنم، ثم بعد أن يحاسبهم ربهم ويعاقبهم على النار بالنار على سيئاتهم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. الخوارج تأبى هذه الأحاديث، ما يصدقون بها. فقال يزيد فقمت من شدة جرأته، قلت يا صاحب رسول الله انظر ما تقول، كيف تقول أن من كان في النار يخرج؟ ألم يقل الله جل في علاه وما هم بخارجين منها؟ ثم أخذ هذا يزيد يذكر لجابر تلكم الآيات التي من دخل في النار ما خرج منها. فلما انتهى أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أعلمت بالمقام المحمود؟ سكت. ثم شرع جابر رضي الله تعالى عنه بذكر حديث المقام المحمود، مقام الشفاعة، وكيف أن الله جل وعلا يأتي بنبيه يوم القيامة فيجعله يشفع في أناس كانوا في النار فيدخلهم الجنة. حينها قال يزيد فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا أترون هذا يكذب على رسول الله؟ لا. قال فرجعنا وما خرج منا أحد. هؤلاء أراد الله بهم السلامة، سمعوا وأنصتوا لكلام عالم، اقتنعوا فطبقوا فسلمهم الله. لكن لو كان غيرهم من المتمردين لاسترسلوا في ضلالهم وأزهقوا الأرواح الكثيرة والدماء الغزيرة. وبهذا تعلم يا عبد الله فضل العلماء، فضل العلماء، وأنك لا تخرج عن هديهم ولا عن غرزهم. وانظر لنا التاريخ القديم ولنا في هذا التاريخ المعاصر عبرة، انظر إلى بلاد المسلمين كيف صارت وإلى ماذا آلت، دماء، أيتام، أرامل، تفجير، تكسير، تخريب، ذبائح، مجازر، من أين جاء هذا؟ قولوا لي بربكم ما كان موقف العلماء من علماء السنة؟ كلامهم واضح، كلامهم واضح من أول ما ظهرت الفتنة، ما يسمى بالربيع بالخريف العبري، ليس بالربيع العربي بل بالخريف العبري، لما ظهر وصاحت الناس وخرجوا ارحل ارحل أول علماء على رسلكم قفوا فتن فتن، أتضاحك الناس عليهم، والله تضاحك الناس عليهم، حتى أن منهم ما يصلي خلفهم ولا يسمع لخطبهم ولا يبالي بكلامهم. ثم والآن يا عبد الله إلى ماذا تطاحت الأمور؟ الكل في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل أجمع على كلمة سلام على ذلك الرئيس السابق، الكل يسأل ربه ويتمنى أن يرجع الله ما مضى. الآن يا عبد الله سلام على ذاك وسلام على ذاك وسلام عن تلك الأيام، سبحان الله. وكان العلماء لكم بالمرصاد، قفوا صبر الصبر الصبر، لكن العلماء العوام دهماء. فافهم يا عبد الله هذا، فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان وعظه بنفسه. ولهذا كان من كلام العلماء ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الاحترام للعلماء الكبار، وذلك بإجلالهم واحترامهم والأخذ بغرزهم. ولهذا يقول طاووس بن كيسان قال الإمام الطحاوي في عقيدته قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على فقد ضل سواء السبيل. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: فبالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالعلماء ذهبت أخرى، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله، العادة الجارية، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن تكلم عليهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فكن يا عبد الله سليم الصدر على علماء الأمة، ما عجب فتواهم إياك أن تخوض في أعراضهم، كحال الكثير من الفرق والجماعات، إن أراد أن يتكلم على علماء السنة لمز، دعك من هؤلاء أصحاب حيض ونفاس، وهذه شنشنة المبتدعة. الحيض والنفاس هذا اللمز هذا قديم، كان يقال عن الزهري، الإمام الزهري رحمه الله تعالى، كان المبتدع إذا تكلموا عليه ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما يعرف إلا ما تحت سراويل امرأته، هذا لا يعرف تحت سراويل امرأته. ماذا يعنون؟ أي أنه ما يعرف إلا الحيض والنفاس، هذه شنشنة قديمة. هؤلاء أتوا إنما إسطوانة، يأتون بما أتوا به المبتدع في طعنهم لأهل السنة، هو هي تشابهت قلوبهم وتشابهت عباراتهم، وهذه نهايتهم الزيغ والضلال. فالله الله يا عبد الله باحترام العلماء، وهذه من شيمة أهل السنة، لا نعني بذلك التقليد أو التعصب أو أن نغلو بهم، لا، وإنما تمسك بغرز، وخاصة إذا اجتمعوا على أمر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فعليك به ولا تخرج عليه ولا تختار عليه غيره فتسقط في النار. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.